الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق إن المصنف رحمه الله يرى استحالة فكرة الترتب، فهي فكرة مستحيلة عقلا، ويورد عليها إرادين. الإيراد الأول يقول نفس المشكلة التي ترد على الأمر بالضدين العرضيين، ترد على الأمر بالضدين الطوليين وبنحو الترتب كما بينا ذلك. ثم يقول المصنف قد يقول قائل إن قلت إذا كانت فكرة الترتب مستحيلة كما تدعي يا شيخنا الخراساني، إذا كانت مستحيلة فكيف وجدنا لها بعض الأمثلة خارجا، إذ لو رجعنا إلى العرفيات أو رجعنا إلى الشرعيات لوجدنا موارد عديدة ومصاديق لفكرة الترتب، فيها ترتب طولي. وخير دليل على الإمكان هو الوقوع. مثلا في العرفيات يقول الأب لابنه اذهب إلى المدرسة، وإلا يعني إن لم تذهب إلى المدرسة فاجلس في البيت ولا تخرج. وهذا أمر ترتبي أو ليس أمرا ترتبيا؟ أمر ترتبي. ومثاله في الشرعيات لو وجب على الإنسان السفر إنقاذا للنفس المحترمة وكان السفر في شهر رمضان، فأنت من جهة يجب عليك الصوم ومن جهة يجب عليك السفر إنقاذا للنفس، فالشارع يأمرك أمرا ترتبيا، يقول لك أيها المكلف سافر وأنقذ النفس، وإلا إن عصيت السفر فصم شهر رمضان. فهذا أمر شرعي ترتبي. إذن وجدنا مثالا ومصداقا للترتب في العرفيات، ومثالا ومصداقا للترتب في الشرعيات. إذن هو ممكن أو ليس ممكن الترتب؟ إذن هو ممكن، لأن خير دليل على الإمكان الوقوع. الجواب، يقول المصنف إذا ثبتت استحالة شيء عقلا وثبت بالبرهان أن هذا الشيء مستحيل ولا يمكن أن يقع، فوظيفتنا الأخذ بحكم العقل والبرهان الدال على الاستحالة. وأما ما يظهر منه خلاف ذلك فلا بد من تأويله وتوجيهه. لكن الأساس بمن ناخذ؟ بحكم العقل القطعي والبرهان الدال. يعني مثلا العقل قال يستحيل اجتماع النقيضين، يستحيل اجتماع النقيضين، زين اذا لقينا خارجا شيء يظهر منه اجتماع النقيضين فنتنازل عن الاستحالة العقلية او نؤول ونوجه ما وجدناه خارجا، نؤول ونوجه ما وجدناه خارجا، نقول لا هذا ليس اجتماعا للنقيضين، لان وظيفتنا الاخذ بالحكم العقلي القطعي والاستحالة العقلية. وفيما نحن فيه كذلك، فقد دل البرهان العقلي والدليل العقلي على استحالة الأمر الترتبي كما بينا في الدرس السابق أنه مستحيل. وإذا كان الترتب مستحيلا فكل ما وجدناه من مصاديق عرفية أو شرعية ظاهرها الترتب، هذه المصاديق لابد نسوي نوجهها، لابد أن نوجهها ونؤولها. وعليه فما ذكرتم من مصاديق خارجية عرفية أو شرعية للترتب لا بد من توجيهه بأحد التوجيهين التاليين. التوجيه الأول، نقول المولى حينما أمر بالأهم ثم أمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، فقال اذهب إلى المدرسة فإذا عصيت فاجلس في الدار، سافر لإنقاذ النفس المحترمة فإن عصيت فصم. ليس مراده الأمر الطولي والترتبي بينهما، لا ليس هذا هو المراد، بل هو أولا وبالذات يأمر بالأهم، ثم إذا عصي الأهم يرفع يده عن الأهم تماما ويتناسى الأهم ويغض النظر عن الأهم، ثم يأمر بالمهم. فمتى يأمر بالمهم؟ بعد رفع اليد عن الأهم ومعاملة الأمر الأهم كأنه معدوم، يأمر بمن؟ بالمهم. وهذا يختلف عن فكرة الترتب. الترتب تقول، فكرة الترتب ماذا تقول؟ أن الأمر بالأهم لا يزال باقيا أو ترفع اليد عنه، لا يزال باقيا، بينما هنا نقول لا، هو يرفع اليد عن الأهم، وإذا رفع اليد عن الأهم وضع نقطة ثم أمر بالمهم، فهذا مستحيل أو ليس مستحيل؟ هذا ليس مستحيلا. وكل ما نراه من أمثلة عرفية أو شرعية تحمل على ذلك، أن المولى يرفع يده ويتجاوز عن الأهم بعد ذلك يأمر بالمهم، وهذا لا يلزم منه فكرة الترتب المستحيلة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، نقول في هذه المصاديق يوجد لدينا أمران أمر بالأهم وأمر بالمهم، ولكن الأمر بالأهم هو أمر شرعي مولوي. أما الأمر بالمهم فهو ليس أمرا شرعيا مولويا، بل هو إرشاد عقلي إلى وجود المصلحة في هذا المهم. أي أن العقل يقول لنا: أيها المكلف، إذا تركت الأهم وعصيت الأهم فأنا أرشدك المن؟ إلى المهم، لأن المهم فيه مصلحة. فحتى تتخفف عنك العقوبة، يا عقوبة، عقوبة عصيان الأهم، ولكي لا تخرج صفر اليدين من الأجر والثواب، فأتي بالمهم. فالأمر بالمهم إرشاد إلى حكم العقل بحسن الإتيان بالمهم وكونه واجدا للمصلحة، لكي تخف عنه العقوبة للأمر بالأهم، ولكي يحصل على ثواب حين الإتيان بالمهم. إذن الأمر بالمهم أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ أمر إرشادي. والذي نقول باستحالته هو الترتب بين أمرين مولويين. أما ما هو موجود في هذه الأمثلة فهو شنو؟ أمر مولوي وأمر إرشادي، فليس داخلا ضمن فكرة الترتب. إذن ألخصك المطلب: قد يستشكل علينا أن فكرة الترتب إذا كانت مستحيلة كيف نجد لها أمثلة في العرف وفي الشارع؟ الجواب: هذه الأمثلة باعتبار أنها مخالفة للاستحالة العقلية، فنحن نأخذ بالاستحالة العقلية وهذه الأمثلة نوجهها. كيف نوجهها؟ بتوجيهين. التوجيه الأول أن الأمر بالمهم بعد رفع اليد عن الأهم، والترتب ليس كذلك. التوجيه الثاني أن نقول الأمر بالمهم إرشادي وليس مولوي، بخلاف فكرة الترتب فإن الأمر فيها هو مولوي وليس إرشادي. قال: إن قلت فما الحيلة؟ إذا قلتم بأن الترتب مستحيل وقام البرهان العقلي على استحالته، فما الحيلة فيما وقع كذلك؟ يعني شنو كذلك؟ يعني على نحو الترتب من طلب الضدين في العرفيات والشرعيات. الجواب: قلنا لابد أن نأوله ونوجهه. قلت: لا يخلو من أحد توجيهين، إما أن يكون الأمر بغير الأهم، يعني الأمر بالمهم إنما يكون بعد التجاوز. يعني شنو التجاوز؟ يعني الإعراض ورفع اليد. بعد التجاوز والإعراض ورفع اليد عن الأمر به، بمن؟ بالأهم، وعن طلبه، طلب من؟ طلب الأهم حقيقة. يعني أن نتنازل عن الأهم حقيقة، يعني وجوده كالعدم. فإذا أمر بالمهم هذا ترتب أو ليس ترتب؟ هذا بعد ليس ترتب، لأنه رفع لليد عن الأمر الأول ثم المجيء كأنه نسخ، يعني كأنه شبيه بالنسخ، ترفع اليد عن حكم ثم تأتي بحكم جديد. أين هو الترتب؟ بعد ماكو ترتب. الأهم يلغى أصلا، مو بس فعليته، أصلا يلغى.
يعني لا
مو هو نقول تكليف.
لا شيخ مثل شيخ الاخوان يقول يعني نرفع اليد عن الاهل
زين. كيف نرفع اليد؟ في حالة طبعا في حالة العصيان، لا في حالة العصيان أو البناء على العصيان، في حالة العصيان أو البناء على العصيان المولى شي سوي؟ شاف المكلف يريد أن يعصي يبني على العصيان فيقول له شنو؟ أنا رفعت بعد العصيان ما متحقق.
لما يتحقق
العصيان؟ إيه هذا صحيح، أنا مع غض النظر عن ذاك الكلام. الآن شو نقول؟ مجرد توجيه، هذا التوجيه مقبول لو مو مقبول عليه دليل مجرد ظني هو حسي وظني أنه يا أبا المولى متى يأمرك بالصلاة؟ يقول أنا أمرك بالإزالة، لكن إذا بنيت على ترك الإزالة والإتيان بالصلاة أنا شو أسوي؟ أرفع اليد عن الأمر بالإزالة وكأنه عدم، وبعد رفع اليد عن الأمر بالإزالة أمرك بالصلاة، فالأمر بالصلاة بعد شنو؟ ما معلق ولا مقيد ولا ترتبي، رأسا أمر فعلي بالصلاة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، وإما أن يكون الأمر به، يعني بمن به؟ بالمهم، إرشادا إلى محبوبية المهم وبقاء المهم على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، لولا مزاحمته للأهم، وإرشاد إلى أن الإتيان به بمن؟ بالمهم يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها، يعني بمن؟
بالمثوبة
بعض، يذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة، يعني هو مستحق عقوبة، فإنقل يا جئ بالمهم حتى تتخفف عنك العقوبة. يعني لو ترك الإزالة والصلاة عقوبة تشرح صير هو شديدة، إنقل لا، لكن إذا تركت الإزالة أنت تعاقب، لكن إذا صليت فراح تحصل ثواب على الصلاة وعقوبتك شنو راح صير؟ خفيفة. وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بهذه المثوبة بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه يهو أنه الأمر بالمهم أمر مولوي فعلي كالأمر به، يعني كالأمر بالأهم. إذن الأمر بالأهم أمر مولوي فعلي، لكن الأمر بالمهم أمر الشيء، وهذا ترتب أو ليس ترتب؟ هذا ليس فكرة ترتب، تفهم وتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في الإيراد الأول الذي أورده المصنف على فكرة الترتب. الإيراد الثاني، احنا قلنا يورد عليهم شنو؟ إيرادين. الإيراد الثاني، لو قلنا بداية أن فكرة الترتب ممكنة ويمكن للمولى أن يأمر بالأهم و بالمهم على نحو طولي، فهذه الفكرة، يا فكرة، فكرة الترتب، يترتب عليها لازم باطل لا يلتزم به حتى القائلون بفكرة الترتب. ما هو هذا اللازم؟ الجواب، نقول لو عصى المكلف كلا الأمرين، يعني شنو كلا الأمرين؟ يعني ترك الإزالة وترك الصلاة، فيعاقب بكم عقوبة؟ عقوبة واحدة أو يعاقب بعقابين؟ إن قلتم يعاقب بعقوبة واحدة فهذا باطل، لأن تعدد الأمر يترتب عليه تعدد المثوبة وتعدد العقوبة. بعبارة أخرى، تعدد السبب يكشف عن تعدد المسبب. فإذا كان لدينا أمران، أمر بالأهم وهو فعلي مطلق، وأمر بالمهم فعلي أو ليس فعلي، فعلي لأنه عصى الأمر بالأهم، فالأمر بالأهم فعلي والأمر بالمهم فعلي، فتعدد هذا الأمر الفعلي لا بد أن يكشف عن تعدد العقوبة، فكيف تقولون عقوبة واحدة؟ هذا باطل. أما إذا قلتم لا، لا يستحق عقوبة واحدة، بل يستحق عقابين، عقاب على ترك الإزالة وعقاب على ترك الصلاة، الجواب هذا باطل أيضا ولا يمكن الالتزام به، ولا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم، يقبح على المولى أن يعاقب المكلف بعقابين، عقاب على الإزالة وعقاب على الصلاة. لماذا؟ لماذا يقبح على المولى أن يعاقبه بعقابه؟ وذلك لأن المكلف غير قادر على الإتيان بهما معا، ولا يستطيع أن يأتي بالإزالة والصلاة في نفس الوقت، قدرته لا تسمح له بالإتيان بهما معا، هو عاجز عن الإتيان بالضدين معا. فإذا كان عاجزا عن الإتيان بالضدين معا فكيف يعاقب بعقوبتين؟ هذا تكليف بغير المقدور وعقاب على أمر غير مقدور، وهو لا يصدر من المولى الحكيم. إذا إن قلتم عقوبة واحدة هذا خلاف كون الأمر متعددا، لأن تعدد الأمر يكشف عن تعدد، لأن تعدد الأسباب يكشف عن تعدد المسببات. وإن قلتم نسلم بتعدد العقوبة نقول هذا لازم باطل، لأنه المكلف غير قادر على الإتيان بالمتعلقين، فكيف نعاقبه على المتعلقين مع أنه غير قادر على الإتيان بهما مع هذا قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. والنتيجة إذا قلنا بفكرة الترتب فلازم ذلك تعدد العقاب. طبعا المصنف لم يشير إلى الشق الأول من الإشكال، اللي هو شنو الشق الأول؟ عقوبة واحدة. المصنف لم يشر إليه، المفروض أن يشير أنه إن قلتم عقوبة واحدة فجوابه شنو؟ هذا خلاف تعدد الأمر، فإن تعدد السبب يكشف عن تعدد. هذا ما ذكر المصنف، هذا قال بنى على الثاني، يعني إن قلتم بتعدد العقاب فهذا عقاب على تكليف غير مقدور، لذلك يشكل قياس استثنائي. الإيمان بفكرة الترتب لازمه تعدد العقاب، والتالي باطل. يعني شنو باطل؟ إن لم يلتزم أحد بتعدد العقاب فالمقدم مثله، وهو فكرة الترتب. قال الرد الثاني، ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب، لا يلتزم بمن؟ بما هو لازمه، لازم من؟ يعني بما هو لازم الترتب، ما هو اللازم من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين؟ استحقاق المن لعقوبتين، هذا لا يلتزم به حتى القائلون بالترتب. لماذا لا يلتزمون به؟ ضرورة قبح العقاب أو ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. ما هو الذي لا يقدر عليه العبد؟ هو الإتيان بالتكليفين، نعم، فكيف يعاقب عليهما؟ نعم، يعني الجمع بينهما غير مقدور، فكيف يعاقب عليهما؟ معا. ولذا كشاهد على ذلك يقول الآخوند الخراساني إن سيدنا الأستاذ الميرزا الشيرازي الكبير رحمه الله هو من القائلين بفكرة التردد. يقول وحينما كان في الدرس نحن نشكل عليه بيا إشكال بإشكال تعدد العقوبة، وهو لحسن الحظ يسلم بهذا الإشكال، ولذلك كان بصدد تصحيح فكرة الترتب. يعني سلم بالإشكال لو ما سلم، يعني سلم بالإشكال يريد يصحح الفكرة. لذلك يقول ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به بمن؟ مو بالترتب، يلتزم لا يلتزم بتعدد العقوبة، مع أنه من القائلين بالترتب. لا يلتزم بتعدد العقوبة على ما هو ببالي، حسب ما أتذكر يقول وكنا نورد به، يعني بمن؟ بهذا الإشكال وهو تعدد العقوبة على الترتب، يعني على فكرة الترتب. وكان سيدنا الأستاذ بصدد تصحيحه. تصحيح من؟ تصحيح فكرة الترتب، لأن هذا الإشكال ما لقى له جواب، ما زال ما لقى له جواب، فيلتجئ لمن؟ إلى تصحيح والنفي. لحد الآن أوردنا على فكرة الترتب بإرادة. نرجع الأصل المطلب. أصل المطلب شنو كان؟ فمانتين. أصل المطلب في الثمرة. إذا كان الضد الخاص عباديا فهل هذا الضد الخاص يقع باطلا وفاسدا أو يمكن تصحيحه؟ يعني الصلاة المضادة للإزالة إذا ترك المكلف الإزالة وصلى صلاته صحيحة أو ليس صحيحة؟ قال الشيخ البهائي إذا تذكرون صلاته باطلة سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء. لماذا؟ لأن الصلاة لكي تكون صحيحة لابد أن يكون مأمورا بها، لابد أن يوجد أمر بالصلاة. فإذا لا يوجد أمر بالصلاة بسبب المزاحمة فهي باطلة مطلقة. أجاب المصنف عن ذلك لماذا؟ لأنه يكفي قصد الملاك والمصلحة ولا نحتاج إلى وجود الأمر، فإن التقرب بالملاك يكفي. ولكن إذا قلنا بما ذهب إليه المشهور من أن صحة العبادة تتوقف على الأمر بها، فالصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مأمورا بها. ومن هنا اتجه جملة من المشهور لتصحيح الصلاة عن طريق إيجاد الأمر بها. لكن عن طريق من إيجاد الأمر؟ عن طريق فكرة الترتب. قالوا هذه الصلاة مأمور بها على نحو الترتب فهي صحيحة. نحن ماذا فعلنا؟ رددنا عليهم، أبطلنا فكرة الترتب. والنتيجة أن الصلاة مأمور بها أو ليس مأمورا بها؟ ليس مأمورا بها. وإذا كان ليس مأمورا بها فلا مصحح للصلاة إلا ما قلناه وهو الملاك. لذلك يقول فقد ظهر. نتيجة الإشكالات على فكرة الترتب أنه لا وجه لصحة الصلاة والعبادة مع مضادتها لما هو أهم كالإزالة لما هو أهم منها لا مصحح إلا ملاك الأمر. الفترة اللي آمنا بها نحن. نعم يقول المصنف نعم يمكن في بعض الموارد أن نصحح الصلاة حتى على رأي المشهور القائلون بمن؟ القائلين بأن صحة الصلاة متوقفة على الأمر. نقول نعم في بعض الموارد يمكن الإتيان بالصلاة بقصد الأمر المتعلق بها وليس فقط اعتمادا على الملاك. توضيح ذلك إن الضد العبادي كالصلاة أو غير الصلاة الذي زاحم ما هو أهم منه كالإزالة إما هذا الضد العبادي إما أن يكون وقته مضيقا ومع ذلك يوجد مزاحم أهم منه وإما أن يكون وقته موسعا. هذا هو اللي مضيق وموسع. المهم الواجب المهم الذي ابتلى بمزاحمة الواجب الأهم هذا المهم إما وقته ضيق وإما وقته موسع. فإن كان وقته ضيقا فلا إشكال ولا شبهة أن الأمر بالمهم لا يطير فعليا أبدا أصلا يسقط ولا فعلية له بل المكلف بمن ينشغل المفروض المفروض ينشغل بالأهم. أما هذا المهم بعد وقت مضيق فيسقط ولا يطير فعليا فلا أمر به. أما إذا كان موسعا فهناك فرضان. الفرض الأول أن تستغرق المزاحمة تمام الوقت مثاله طبعا الواجب الموسع مثلا صلاة الظهر فصلاة الظهر وقتها منين من الساعة 12 إلى الساعة 6 مثلا وقتها موسع ولكن مع كون وقتها موسع ابتليت بضد مزاحم في تمام الوقت كما لو جئت انت الساعة 12 للحسيني مثلا ووجدت جميع الطلاب اللي امامك كلهم غرقى يشرفون على الموت يعني يبدون يموتون يعني جميعا او لا انقطعت تنفسهم يراد لهم تنفس اصطناعي فتوقف إنقاذ الجميع على ما تقوم به من عمل ولكن إنقاذ الجميع يراد له 7 ساعات يعني أيضا يستغرق وقت بتمام الواجب الموسع فش يسوينا صلي لو تنقذ الطلاب الشيخ يقول نصلي يعني أنا أقول لك انقذ الشيوخ على الأقل يعني زين فهنا المزاحمة وين صارت في جزء الوقت لا تمام الوقت تمام الوقت فهنا أيضا يتقدم الواجب الأهم وهو إنقاذ الآخرين أما الواجب المهم فلا يطير فعليا أبدا. أما إذا كان موسعا الأمر بالمهم كان موسعا وكانت مزاحمته للأهم في وقت ما دون المزاحمة في الأوقات الأخرى، كما في مثال الصلاة والإزالة. الإزالة تستغرق ربع ساعة، فالذي وقعت المزاحمة بينه وبين الإزالة، تمام أفراد الصلاة أم الفرد الأول من الصلاة؟ القطعة الأولى من وقت الصلاة، أما الأوقات الأخرى والأفراد الأخرى؟ الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، فما فيها مزاحمة بعد. الإزالة زاحمت الصلاة بمقدار ربع ساعة، أما ما بعد الربع ساعة فهذا وقت موسع للصلاة. إذن في الحقيقة كم صورة عندنا؟ صارت ثلاث صور: أن يكون الواجب المهم مضيقا، أن يكون الواجب المهم موسعا، ولكن المزاحمة في تمام الوقت. الثالث، الصورة الثالثة: أن يكون الواجب المهم موسعا والمزاحمة في بعض الوقت لا جميع الوقت. قلنا في الصورة الأولى والصورة الثانية الأمر بالمهم يصير فعليا أو لا يصير فعليا؟ لا يصير فعليا. أما الصورة الثالثة فنقول: الذي زاحم الإزالة ليس هو طبيعة الصلاة بتمام أفرادها، وإنما الذي زاحم الإزالة هو الفرد الأول من أفراد الصلاة. هذا الفرد الأول في الربع ساعة الأولى هو الذي تزاحم مع الإزالة. فإن أراد المكلف الإتيان بالفرد الأول من الصلاة الذي هو مزاحم بالأهم اللي هو الإزالة، لو أراد المكلف في الربع ساعة الأولى اللي هو وقت من وقت الإزالة أراد أن يترك الإزالة ويأتي بالفرد الأول للصلاة المزاحم بالإزالة، فهذا الفرد الأول سقط الأمر به أو لم يسقط الأمر به؟ الجواب نقول: بما أن المزاحمة ليست في تمام الوقت والضرورات تقدر بقدرها، فالإزالة الأهم توجب سقوط الأمر المختص بالفرد المزاحم لها، يعني للإزالة، اللي هو ياخر الفرد الأول من الصلاة، ولا توجب سقوط أصل الأمر وكل الأمر عن طبيعة الصلاة بتمام أفرادها. يعني الصلاة لو كان لها 100 فرد وكان الفرد الأول فقط هو يزاحم الإزالة، أما الأفراد الأخرى فلا تزاحم، لأن كم فرد يسقط الأمر عنه؟ يسقط الأمر بالصلاة ولا يشمل إلا لا يشمل المصداق الذي زاحم الإزالة فحسب، هذا يسقط عنه الأمر، أما بقية الأفراد والطبيعة يسقط عنها الأمر أو لا يسقط عنها الأمر؟ لا يسقط عنها الأمر. هنا كم إن شاء الله؟ شوف بعض الأخوة يعني يقول لي الأمر مو واضح، اللي زاحمه شنو؟ الصلاة الموسعة اللي لها كم فرد؟ 100 فرد مع الإزالة في أول الوقت اللي وقتها 5 دقائق 10 دقائق، فالمزاحمة بين الإزالة والصلاة، والإزالة أهم من الصلاة، فالإزالة الأهم تؤدي إلى سقوط الأمر بالمهم وهو الصلاة، لكن مو سقوط الأمر عن الطبيعة، وإنما سقوط الأمر عن من؟ عن الفرد المزاحم أو المزاحم للإزالة. أما طبيعة الصلاة والأفراد الأخرى فيبقى الأمر بها ثابتا ولا يسقط ولا غير ذلك. زين، إذن النتيجة لحدنا الفرد المزاحم سقط الأمر به والأفراد الأخرى لا لم تسقط. زين، فلو أراد المكلف أن يأتي بهذا الفرد المزاحم للإزالة فهل يكون الإتيان به صحيحا أو باطلا؟ يعني صلاته صحيحة أو باطلة إذا جاء بيافر الفرد الأول المزاحم للإزالة؟ نقول إن جاء بهذا الفرد وقصد امتثال الأمر المتعلق بهذا الفرد فهذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأن هذا الفرد سقط الأمر عنه، فكيف يأتي بالإتيان؟ فكيف يأتي به بقصد أمره مع أنه سقط الأمر عنه؟ إذن لا يمكنه أن يأتي بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بهذا الفرد. لماذا؟ لأن الأمر المتعلق بهذا الفرد قد سقط بالمزاحم. نعم نعم، سقوط الأمر عن هذا الفرد المزاحم هو لا يؤدي إلى سقوط الأمر عن طبيعة الصلاة. فماذا نقول؟ نقول هذا الفرد المزاحم فرد من أفراد الطبيعة، طبيعة الصلاة، وطبيعة الصلاة مأمور بها ولم يسقط الأمر عنها، لم يسقط الأمر عنها، فإذا يمكن الإتيان بهذا الفرد المزاحم بقصد يا أمر بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة فصار الصلاة صحيحة لو باطل؟ صحيح، لكن هي مأمور بها لو ما مأمور بها؟ مأمور بها بأمر الأمر بالطبيعة، فهذه الصلاة المزاحمة فرد من أفراد الطبيعة، وإذا جاء المكلف بهذا الفرد حقق الطبيعة أو لم يحقق الطبيعة؟ حقق الطبيعة، فيحكم العقل بالإجزاء لأن انطباق طبيعة الصلاة على هذا المصداق الأول المزاحم للإزالة هذا الانطباق اختياري لو قهري، قهري، هذا مصداق من مصادر الصلاة. يعني أنت تركت الإزالة وقمت صليت، فهل صلاتك مصداق للصلاة أو ليست مصداقا؟ مصداق للصلاة، فانطباق الطبيعة على هذا الفرد المزاحم قهري، وإذا انطبقت الطبيعة على الفرد حكم العقل بالإجزاء فصلاتك صحيحة. واضح هذا؟ إذن اعتمدنا على الملاك لو اعتمدنا على الأمر، اعتمدنا على الأمر في هذه الصورة، يا صورة يا صورة أن يكون الواجب الضد يعني العبادي موسعا وزاحم الأهم ليس في تمام الوقت بل في حصة من الوقت. نعم، فيما إذا كانت العبادة اللي هي ضد موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت، أما لو كانت مضيقة أو كانت مزاحمة بتمام الوقت فلا أمر بها لا في تمام الوقت. يمكن أن يقال في هذه الحالة إنه حيث كان الأمر بها بمن؟ بالعبادة الموسعة على حاله، يعني شلون على حاله؟ يعني لم يسقط بالمزاحمة الأمر بالعبادة وهو الصلاة لم يسقط بالمزاحمة. نعم الأمر بالصلاة تضيق أو لم يتضيق؟ ألغينا منه فردا، تضيق، ألغينا منه الفرد الأول وبقيت الأفراد الأخرى. وإن صارت العبادة الموسعة الصلاة مضيقة، تضيقت شوية قليل، هي باقية على وسعتها لكن افترقت عن الصلوات الأخرى بأنها فقدت مصداقا وهو المصداق المزاحم. وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها، هاي من أفرادها ومن تحتها لمن نرجع للعبادة الموسعة. وإن صارت العبادة الموسعة مضيقة نسبيا بخروج الفرد الذي زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها، خرج من تحتها لكن بقيت مأمور بها بلحاظ الأفراد الأخرى. إذا كان الأمر كذلك، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها، يعني بمن أن يؤتى بالفرد الذي زاحمه الأهم، يعني أن نأتي بالفرد المزاحم وهو الفرد الأول من الصلاة لكن نأتي به مو بداعي أمره لأن أمره سقط، وإنما بداعي ذاك الأمر، يا أمر المتعلق بالطبيعة. لا صار فعلي لأن عصيت الإزالة، احنا كلامنا في حالة عصيان الإزالة.
هذا إذا الإيمان فكرة
صار؟ شلون يعني؟ إيه هو الأمر الأول ساقط. الفرق بين فكرة الترتب وما نقوله الآن، في فكرة الترتب يقولون الأمر بالمهم حتى المصداق الأول منه مأمور به، مأمور به بأمر ترتبي. احنا نقول لا، المصداق الأول ما مأمور به، سقط أمره بسبب المزاحمة. زين فكيف إذا شلون نأتي به وشلون يعد ممتثل؟ لا، أمر بالطبيعة مو الأفراد في هذا الوقت. الفرد الأول سقط أمره، اللي عند درس على راح تنتهي الوقت. الفرد الأول سقط أمره، هذا نسلم به. وفي نفس وقت الفرد الأول اللي سقط أمره نأتي به بقصد امتثال الكل وهو الطبيعة، لأن الطبيعة ما محددة بوقت، الأفراد مقسمة على الأوقات، الطبيعة ما محددة بوقت. فإنه يهو فإنه الفرد المزاحم وإن كان خارجا عن تحت العبادة الموسعة بما هي مأمور بها، ليش خرج؟ بسبب المزاحم. إلا أن الفرد المزاحم لما كان وافيا بغرضها، غرض من غرض العبادة، لأنه فرد من أفراد الطبيعة والطبيعة توجد بوجوده فيحقق غرضها وملاكها، فهذا الفرد الذي خرج كالباقي تحتها. يعني شنو؟ من جهة كالباقي تحتها؟ من جهة تحصيله للغرض. إلا أن الفرد المزاحم الخارج لما كان وافيا بغرض العبادة الموسعة كالباقي تحتها، يعني كالباقي تحتها من جهة الوفاء بالغرض، كان الفرد المزاحم عقلا، كان عقلا مثله، مثل من؟ مثل الباقي تحت الطبيعة، يعني الأفراد التي غير مزاحمة. الفرد المزاحم كالأفراد غير المزاحمة من يجهة في تحصيل الغرض، وإذا كان مثلها في تحصيل الغرض فهو مثلها في حكم العقل بالإجزاء، كان عقلا مثله، يعني مثل الباقي تحتها في الإتيان به في مقام الامتثال وفي الإتيان به بداعي ذلك الأمر المتعلق بالطبيعة بلا تفاوت في نظره، نظر من؟ نظر العقل بينهما أصلا، بين من وبين من؟ بين الفرد المزاحم وغيره. ليش لا فرق بينهم عقلا؟ وذلك لتحصيلهما للغرض، كما أن الفرد المزاحم يحقق لنا الغرض وتنطبق عليه الطبيعة، هكذا الفرد غير المزاحم، ولذلك يحكم العقل بالإجزاء فيهما معا بلا أن يفرق بين واحد وواحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.